إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هيرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 كيلو هيرتز و1548 كيلو هيرتز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم الاثنين الثالث من حزيران عام 2002. بعد نشرة الأخبار العالمية التي يعدها ويقدمها اليوم الزميل محمد إبراهيم، موعدكم مع الملف العراقي ويتضمن محاور عدة أبرزها: نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز يصرح بأن واشنطن رفضت مرتين عرضا عراقيا لتسليم أحد المتهمين الرئيسيين في حادث تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يزور الكويت في وقت لاحق من الشهر الحالي للبحث فيما وصفت بالمرحلة المقبلة من الحرب ضد الإرهاب. رئيس مجلس الأمة الكويتي يواصل زيارته إلى إيران فيما يجري وفد كويتي مباحثات في لبنان حول قضية الأسرى الكويتيين في العراق. وفد مصري يواصل محادثاته في بغداد بهدف تعزيز العلاقات الثنائية. أمين عام الأمم المتحدة يبدأ غدا زيارة إلى موسكو للبحث في قضايا دولية بينها الأزمة العراقية. إضافة إلى شؤون عراقية أخرى في الملف الذي أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين، ويتضمن رسائل صوتية من الكويت وبيروت والقاهرة. ومتابعة لما نشرته الصحف العربية الصادرة اليوم في مستجدات الشأن العراقي وتطوراته، وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق، وحلقة جديدة أخرى من برنامج رحلة في الذاكرة، شخصية الحلقة الكاتب العراقي خالد القشطي. كما نستمع إلى حلقة معادة من برنامج أيام الخير، هذا بالإضافة إلى تقارير أخرى متنوعة ورسائل صوتية من مراسلين في عدد من مواقع الأحداث.
سيدتي سادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحييكم طيب تحية ويقدم لحضراتكم عرضا للأنباء. يواصل اليوم دبلوماسيون دوليون تنقلهم في الشرق الأوسط من أجل عقد سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ففي دمشق صرح منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا بأنه ناقش خلال اجتماعه لمدة ساعة مع الرئيس السوري بشار الأسد إمكان عرض مبادرة لتحريك العملية السياسية. ومن المقرر أن يصل سولانا إلى عمان في وقت لاحق اليوم لإجراء محادثات مع الملك عبد الله، وذلك في آخر محطة له في جولته التي تستمر أسبوعا، وهي جولة شملت مصر ولبنان وإسرائيل والمناطق الفلسطينية والسعودية. هذا وقد وصل اليوم إلى إسرائيل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تنت لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرائيل شارون. وسيقوم تينت الذي سبق له عام 2001 أن أعد خطة لوقف النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم تحقق نجاحا كبيرا، سيقوم خلال جولته في الشرق الأوسط بزيارة 6 بلدان. يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي توغل اليوم في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية وفرض عليها نظام حظر التجول، ويأتي هذا التحرك بعدما دخلت وحدات إسرائيلية أخرى مدينة نابلس في الضفة الغربية واقتحمت مخيمي بلاطة وعين بيت الماء للاجئين الفلسطينيين. على صعيد ذي صلة، أمرت المحكمة العليا الفلسطينية اليوم الاثنين بإطلاق سراح أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو أحد المطلوبين لدى إسرائيل بتهمة التورط في اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحب عام زائفي في شهر تشرين الأول الماضي. وقالت المحكمة المنعقدة في غزة والمؤلفة من 3 قضاة إنه ليس هناك دليل يربط بين سعدات واغتيال زيفي. يشار إلى أن سعدات محتجز في سجن ببلدة أريحة بالضفة الغربية تحت إشراف مراقبين أمريكيين وبريطانيين، ومعه 4 آخرون مدانون بالتورط في اغتيال الوزير الإسرائيلي. ولم يتضح ما إذا كان سيفرج عنه الآن أو كيفية رد فعل السلطات الأمريكية والبريطانية. وقد انتقدت إسرائيل بشدة حكم المحكمة العليا الفلسطينية، وقال رعنان جيسين المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الحكم يمثل انتهاكا لما اتفق عليه، وإذا أطلق سراحه من السجن سيحق لإسرائيل أن تطالب بتسلمه، وإذا لم يقدم للعدالة فبإمكانها تطبيق العدالة عليه. وكان اعتقال سعدات بندا في اتفاق ساعد على انهاء حصار اسرائيلي استمر 5 أسابيع لمقر الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله بالضفة الغربية، وكان سعدات ضمن المحاصرين داخل المقر. أعلن اليوم الزعيم الباكستاني برويز مشرف أنه يرغب في إجراء محادثات غير مشروطة مع رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي على هامش مؤتمر عن الأمن الإقليمي يعقد في كازاخستان. تصريحات مشرف جاءت بعد وصوله إلى ألماتي التي وصلها أيضا فاجباي للمشاركة في مؤتمر يبحث غدا في إجراءات لبناء الثقة والتعامل في آسيا. لكن فاجباي قال إنه لا يجتمع مع مشرف إلا بعد أن تقوم باكستان بوقف تسلل المتشددين الذين يتخذون أراضيها مقرا، فيما صرح اليوم نائب وزير الخارجية الهندي عمر عبد الله بأن باكستان لم تتخذ بعد إجراء من هذا القبيل. وبعد محادثات أجراها اليوم مع فاجباي، قال الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزار بايف إن البلدان 16 المشاركة في المؤتمر ستطرح إعلانا مشتركا يدين الإرهاب الدولي. أما فاجباي فقال إنه والرئيس نزار بايف يحملان وجهتي نظر متطابقتين في شأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل أزمة الإرهاب، لكنه لم يذكر تفصيلاتها. اتفقت اليوم الفلبين مع الولايات المتحدة على نشر القوات الأمريكية قريبا من المناطق التي يقاتل فيها جنود فلبينيون مسلحين إسلاميين على علاقة بأسامة بن لادن. الناطق الرئاسي الفلبيني سيلفستري أفيبل صرح بأن التوصل إلى الاتفاق تم خلال محادثات بين مسؤولين في حكومة بلاده ونائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوتز الذي يزور الفلبين. وتحدث الجانبان عن أن حكومتي البلدين تدرسان القيام بتدريبات عسكرية موسعة في جنوب الفلبين تهدف إلى القضاء على المتمردين، لكن قرارا لم يتخذ بعد. الخبر الأخير في هذا العرض، قال وزير بارز في الحكومة الانتقالية في أفغانستان إن زعيم حركة طالبان الملا محمد عمر لا يزال حيا. وأضاف وزير الداخلية يونس قانوني في حديث للمراسلين أدلى به اليوم في كابل، أضاف أن عمر يتنقل بين عدد من المخابئ في المناطق الجبلية المحادية للحدود مع باكستان. قانوني قال أيضا إن عمر يقيم خارج أفغانستان في معظم الوقت، موضحا أن زعيم حركة طالبان لم يعتقل بعد لأنه يتحرك في مناطق لا تصلها قوات الحكومة الانتقالية ولا قوات التحالف. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض مفصل للأخبار.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، فيما ذكرت بغداد أن واشنطن رفضت مرتين عرضا عراقيا لتسليم أحد المتهمين الرئيسيين في حادث تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، أعلن في الكويت أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد سيجري في وقت لاحق من الشهر الحالي محادثات مع مسؤولين كويتيين حول المرحلة المقبلة من الحرب ضد الإرهاب. هذا في الوقت الذي يواصل رئيس مجلس الأمة الكويتي محادثاته في إيران، ويجري وفد كويتي مباحثات في لبنان تتركز على قضية الأسرى الكويتيين في العراق. وفد رسمي مصري يواصل زيارته إلى العراق بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، ومسؤول ماليزي يحذر من مغبة ما وصفه بهجوم أمريكي غير مبرر على العراق، وأمين عام الأمم المتحدة يبدأ غدا زيارة إلى موسكو لإجراء محادثات حول عدد من القضايا الدولية بينها الأزمة العراقية. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. أفادت وكالات أنباء عالمية نقلا عن شبكة CBS التلفزيونية الأمريكية الأحد إن العراق يحتجز أحد المتهمين بتفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993 عبد الرحمن ياسين، وأن الولايات المتحدة رفضت عرضين عراقيين اثنين لتسليمه إليها. نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز ذكر في مقابلة بثتها الشبكة التلفزيونية الأمريكية أن بغداد طلبت من الأمريكيين مرتين أن يستلموه ولكنهم رفضوا، وأضاف عزيز: كنا نسعى إلى إظهار حسن نيتنا للشعب الأمريكي على حد تعبيره. يذكر أن واشنطن عرضت جائزة بنحو 25 مليون دولار لكل من يقدم معلومات تمكن من اعتقال ياسين الذي أدرج اسمه في لائحة الإرهابيين المطلوبين من قبل الولايات المتحدة. وأجرت شبكة CBS مقابلة مع ياسين في 23 من أيار الماضي في العراق، وتم بث المقابلة في نفس البرنامج التلفزيوني الذي تضمن تصريحات طارق عزيز. وكالتا فرانس بريس ورويترز ذكرتا أن عبد الرحمن ياسين ولد في الولايات المتحدة من أبوين عراقيين، ثم نشأ في العراق حيث لجأ بعد أن اتهمته الولايات المتحدة بالمشاركة في الاعتداء بالقنابل على مركز التجارة العالمي عام 1993 والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص. وأعرب ياسين في المقابلة عن ندمه لدوره في الاعتداء، مشيرا إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI أوقفه لعدة أيام في ولاية نيوجيرسي، وذكر أنه وافق على التعاون مع هذا المكتب قبل أن يطلق سراحه. كما أضاف قائلا: كنت متعاونا كثيرا إلى حد أن عناصر FBI أفرجوا عني ورافقوني إلى المنزل في جيرسي سيتي وسمحوا لي بالرحيل إلى العراق بحسب ما نقل عنه. شبكة التلفزيون الأمريكية CBS أوضحت أن ياسين اعتقل في العراق عام 1994، مشيرة إلى أن المقابلة جرت في العراق في مكان اعتقاله. ياسين ذكر في المقابلة أن الرجال المتورطين في اعتداء 1993 كانوا يعتزمون في بادئ الأمر القيام باعتداءات على حي يهودي في نيويورك، ولكنهم غيروا رأيهم وقرروا مهاجمة مركز التجارة العالمي بناء على تعليمات من زعيمهم رمزي يوسف على حد تعبيره. يذكر أن يوسف أدين بالسجن المؤبد عام 1998 لتنظيمه الاعتداء وهو معتقل في الولايات المتحدة. أما نائب رئيس الوزراء العراقي عزيز فقد ذكر أن بغداد أرادت تسليم ياسين كدليل على عدم تورطها في اعتداء عام 1993 على مركز التجارة العالمي أو في اعتداءات 11 من أيلول الماضي التي أسفرت عن مقتل نحو 3000 شخص. وأوضح المسؤول العراقي أن بغداد قدمت عرضها الثاني لتسليم ياسين حينما اتصلت بواشنطن عبر طرف ثالث في تشرين الأول عام 2001 لتبليغ الأمريكيين بأنه في العراق ولتبديد الشكوك الأمريكية حول علاقة بغداد باعتداءات 11 من أيلول بحسب تعبيره. عزيز أضاف أن العراقيين أنفسهم كانت تساورهم شكوك في شأن الأسباب التي جعلت السلطات الأمريكية تسمح لياسين بمغادرة الولايات المتحدة إثر التحقيق معه. وفي هذا الصدد نقل عنه قوله: نخشى أن تكون إعادته إلى العراق بعد التحقيق معه عملية مدبرة لكي يقال لاحقا: انظروا إن هذا الرجل الذي شارك في الحادث هو الآن في العراق، وبذلك يستطيعون استخدام عدة ذرائع واهية لإيذاء العراق بطريقتهم الخاصة، على حد تعبير نائب رئيس الوزراء العراقي. شبكة سي بي اس التلفزيونية نقلت عن أحد وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي FBI قوله إن ياسين أدلى أثناء التحقيق بمعلومات مفيدة، وقد تم الإفراج عنه لعدم وجود أدلة كافية ضده. عزيز ذكر أن ياسين الذي لم توجه إليه في العراق تهمة بارتكاب جريمة لم يسلم إلى الولايات المتحدة لأن واشنطن رفضت التوقيع على إيصال بتسلمه. وأشارت سي بي اس إلى أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية رفضتا التعليق على التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء العراقي، لكن أحد المسؤولين في المخابرات الأمريكية أبلغ الشبكة التلفزيونية أن عرض العراق كان يتضمن ما وصفها بشروط صارمة، بما في ذلك مطالبة الولايات المتحدة بالتوقيع على وثيقة طويلة حول مكان وجود ياسين منذ عام 1993. ونقل عن هذا المسؤول قوله: لقد رفضنا التوقيع لاعتقادنا بأن روايتهم لم تكن صحيحة، بحسب تعبيره. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. من الكويت، أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن صحيفة الرأي العام الكويتية قولها الأحد إن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد سيقوم بزيارة إلى الكويت في 11 من شهر حزيران الحالي، وسيجتمع المسؤول الأمريكي خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا مع أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، ويجري محادثات مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد تتركز على المرحلة المقبلة من الحرب الدولية ضد الإرهاب. وأفيد بأن رامسفيلد سيناقش أيضا الموقف الأمريكي من العراق وقضية الشرق الأوسط، إضافة إلى الأزمة الراهنة بين الهند وباكستان. المسؤول الأمريكي سوف يجري أيضا مباحثات مع نظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح حول العلاقات الدفاعية الثنائية وسبل تفعيلها. على صعيد آخر، يواصل رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي زيارته إلى إيران، حيث التقى أمس بسكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني حسن روحاني. ونقلت وكالة فرانس بريس عن روحاني قوله أثناء الاجتماع إن وجود القوات الأجنبية في المنطقة أثار مشاعر القلق البالغ لدى الشعوب، مما يستوجب على الحكومات أن تقوم بإجراءات لإزالة هذه المشاعر، بحسب تعبيره. وحث المسؤول الإيراني الدول الإسلامية على الضغط على الولايات المتحدة والعمل بشكل جدي لإنقاذ الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره. كما أكد أن طهران لن تستخدم قوتها العسكرية ضد الدول المجاورة، فيما نقل عن المسؤول الكويتي قوله إن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس، بحسب تعبيره. ويفيد مراسلنا في الكويت بأن محادثات رئيس مجلس الأمة الكويتي في طهران تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا أخرى، بينها موضوع الأسرى الكويتيين في العراق. التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها من الكويت محمد الناجعي.
تبذل الكويت هذه الأيام جهودا محمومة لتفعيل قضية الأسرى الكويتيين في السجون العراقية. ففي طهران يجري حاليا رئيس مجلس الأمة الكويتي البرلمان جاسم الخرافي مشاورات مع كبار المسؤولين الإيرانيين حول هذه القضية. وفي الوقت نفسه يواصل رئيس اللجنة الكويتية للأسرى والمرتهنين الشيخ سالم الصباح زيارته لبيروت لذات الهدف. فلماذا هذه الجهود الكويتية في الوقت الراهن؟ الدكتور فهد المكراد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت قال لإذاعة العراق الحر اليوم إن ذلك يأتي لجس نبض العراق الذي أبدى مؤخرا انفتاحا نسبيا مع دول الجوار وبالأخص المملكة العربية السعودية.
بطبيعة الحال أنه المسار الشعبي البرلماني يتوافق مع المسار الرسمي الحكومي الكويتي، وبالتالي فزيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم خرافي لطهران هي بالحقيقة محاولة لمعرفة ما قام به العراق تجاه إيران من أجل الاستفادة من التجربة التاريخية في الأسرى الحرب الإيرانيين الذين تم الإفراج عنهم مرتدى للنظام العراقي. أضف إلى ذلك أيضا زيارة الجانب الآخر الشيخ سالم صباح سالم رئيس اللجنة الوطنية للأسرة، لا شك أنها تأتي في هذا الدور الحاسم نظرا لادعاءات العراق بأنه مستعد لفتح حوار مع دول الجوار وخصوصا دول الخليج، وبالتالي فلا بد من محاولة جث نبض القرار العراقي والنظام العراقي في هذا الشأن. ذلك أن موضوع الحقيقة الأسرى يشكل هاجس كبير لدولة الكويت حكومة وشعبا، وبالتالي الضغوط أيضا تتزامن مع ضغط الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل الخروج بأي نتائج ممكن الحصول عليها في الأسابيع أو الأشهر القادمة.
ورغم هذه الجهود البرلمانية والشعبية الكويتية من أجل قضية الأسرى إلا أن الكويتيين لا يتوقعون الكثير في هذا الخصوص انطلاقا من التجارب السابقة في هذه المسألة مع النظام العراقي.
باعتقادي لم يكون هناك نتائج إيجابية في حالة الضغط الأحادي الجامد من قبل دول الجوار أو الدول المحيطة بالعراق إن لم يصاحبه قرارات تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي وضغط الولايات المتحدة ودول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبالتالي ممكن أن تستطيع حقيقة أن تخلق قوة باقية في هذا الشأن.
ويرى الكويتيون أن الجهود التي يبذلونها حاليا لا يمكن أن تغير من موقف العراق الجامد إزاء قضية الأسرى الكويتيين، وهذا ما قاله الدكتور فهد المكراد الذي أكد ضرورة وجود جهود أممية.
الأيام القليلة القادمة كفيلة بأن توضح إن كان العراق سوف يستمر في نهجه السابق أم سوف يتعامل بأمور جديدة، خصوصا أن الكويت تريد أن تختبر النظام العراقي بعد توقيعه لتعهداته في القمة العربية الأخيرة التي عقدت في بيروت، وأيضا ما تم من قبل المتحدة بإعادة صياغة قرارات العقوبات الدولية على العراق، وكان لها جوانب في طابعها مرن، ومن ثم يجب الآن أن يراقب العراق إن كان فعلا بعد هذه التعهدات من خلال الجامعة العربية وخلال القمة العربية ومنظمة الأمم المتحدة إن كان قد تغير نهجه أم لا يزال هو نفس النهج السابق. فمن السابق لأوانه حقيقة التكهن حول هذا ما يقوم به العراق في الأيام القليلة القادمة.
والمؤكد أن الكويت رغم إدراكها أن العراق لن يبدي مرونة إزاء قضية الأسرى إلا أنها تسعى بجهود حثيثة إلى إثارة هذه القضية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وترى أنه لا يمكن إقفال الملف العراقي ما لم تنتهي هذه القضية الإنسانية، بيد أن العراق أنكر أكثر من مرة وجود أسرى كويتيين وهو الأمر الذي لا تقبله الكويت، وترى أنه لا مصداقية للنظام العراقي في هذا الشأن، وأن هناك الكثير من الأدلة على وجود الأسرى الكويتيين في السجون العراقية. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
في غضون ذلك يواصل وفد كويتي زيارة إلى بيروت لمتابعة قضية الأسرى الكويتيين في العراق باعتبار أن لبنان ترأس القمة العربية الأخيرة. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة اللبنانية علي الرماحي.
للمرة الثالثة خلال شهرين يزور بيروت وفد كويتي معني بموضوع الأسرى الكويتيين بهدف متابعة الجهود التي يبذلها لبنان على هذا الصعيد باعتباره أي لبنان رئيسا للقمة العربية التي عقدت في بيروت في شهر آذار الماضي. وكانت القمة العربية شهدت موقفا عراقيا جديدا تمثل بإعلان الاستعداد لحل كافة الملفات العالقة مع الكويت وبينها موضوع الأسرى. وأمس وصل وفد كويتي برئاسة رئيس اللجنة الوطنية الكويتية لشؤون الأسرى والمفقودين في العراق سالم صباح السالم الصباح، الذي قال إنه جاء للتشاور مع الرئيس اللبناني إميل لحود حول كيفية التحرك لمعرفة مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين والعرب لدى العراق. وتتضمن زيارة الوفد لقاءات مع رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب وجولات في بعض المناطق. وتتزامن زيارة وفد الأسرى الكويتيين مع وفد كويتي آخر وصل بيروت منذ أيام برئاسة رئيس الصندوق الكويتي للتنمية الذي يمول مشاريع إنمائية في جنوب لبنان. كما أعلن وفد الصندوق عن التبرع لإعادة بناء قرية حانين التي دمرتها القوات الإسرائيلية بالكامل أثناء احتلال الجنوب. ويقول مدير المكتب الإعلامي الكويتي في بيروت الدكتور عبدالله الشايجي أن الوفود الكويتية إلى بيروت هدفها الإفادة من رئاسة لبنان للقمة من أجل كشف مصير الأسرى، قائلا أن أي خطوات عملية لم تظهر من الجانب العراقي حتى الآن رغم تعهده أمام القمة ببدء صفحة جديدة. وشدد الشايجي في حديث لإذاعة العراق الحر على أن الصحافة في الكويت حرة وليس حكومية كما هي الصحافة العراقية، وبالتالي لا يمكن منع صحيفة من نشر مقال أو إبداء رأي حيال العراق.
يعني في الواقع وفود الكويتية تأتي لزيارات مختلفة، يعني طبعا هذه ثالث مرة منذ أكتوبر يزور وفد سواء من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أو من مجلس الأمة لجنة المرتهنين والمحتجزين والعسر الشهداء للعاصمة بيروت، خاصة أن بيروت كما تعلم هي العاصمة للدولة الحالية للقمة العربية، وهي مكلفة بمتابعة الحالة بين الكويت وبين العراق. وللأسف يعني بعد أكثر من شهرين ونصف منذ قمة بيروت إلى اليوم لم يبادر النظام في العراق بأن يتجاوب أو بأن يقوم بأي مبادرة حسنية للإفراج عن الأسرى الكويتيين والجنسيات الأخرى من 13 دولة أخرى عربية وأجنبية. وطبعا يعني المحك سيكون خلال الأسابيع القادمة اجتماع جنيف الذي سيعقد هذا الشهر في جنيف للجنة الثلاثية المكونة من الدول الكويت والسعودية وفرنسا وبريطانيا وأمريكا بالإضافة إلى الصليب الأحمر والعراق لحضور هذه الاجتماعات التي يقاطعها العراق منذ عام 98.
يعني هل لمستم رغبة العراقية في حضور هذا الاجتماع الذي تقول أنه قطعه من قبل؟ هل سيحضر الاجتماع القادم في جنيف؟
يعني جميع الدلائل لا تشير إلى أنه سيحضر، ولكن نأمل يعني أن تتغلب روح يعني المبادرة وأن بالفعل يقرن القول بالعمل. يعني أهمية قمة بيروت أنها وضعت آلية جيدة وحركت المسار، والعراق يعني عندما وافق على عدم تكرار ما قام به في أغسطس آب 90 نتمنى أن يحول ذلك من قول وحبر إلى فعل، والفعل يكون بما يسمى بالأفعال والأعمال وليس فقط في الأقوال.
زيارة الوفد الأولى قبل حوالي شهرين إلى بيروت قال الوفد أن رئيس الجمهورية اللبنانية وعدهم بإجراء الاتصالات وأنه كلف وزير الخارجية بالاتصال بالجانب العراقي، هل تحقق شيء على هذا الصعيد؟ هل حصل لبنان باعتباره مضيفا للقمة على مؤشرات على حلحلة الموضوع عراقيا حتى الآن؟
يعني نأمل من الحكومة اللبنانية الممثلة بالقمة لأنها ترأس القمة حتى الدورة القادمة أن تتحرك في هذا المجال، وهناك تأكيدات لنا من الطرف اللبناني بأنهم سيحركون الموضوع باجتماعات مع المسؤولين الكويتيين والعراقيين من قبل وزير الخارجية اللبناني محمود حمود، وهذه الزيارات تأتي للتأكيد على الموقف الكويتي بأنه يعني من المطلوب الآن التحرك اللبناني بصفته رئيسا للقمة. ونأمل يعني أن العراق يعني الكرة في الملعب العراقي منذ 12 سنة، وهذا المطلوب الآن من العراق أن يبادر بالإفراج عن الأسرى، بوقف الحملات الإعلامية التي يقول أنها أوقفها، ثم تأتي صحيفة بابل وتكرر نفس النغمة القديمة بالكاظمة أو بالمحافظة 19. يعني هذه الأمور لا تؤسس إلى أي مصالحة أو أي نسي للماضي وطي صفحة الماضي.
لا يخفي الكويتيون قلقهم من أن يدفع تراخي الحملة السياسية الأمريكية ضد العراق والحديث عن تأجيل الضربة العسكرية أن يدفع الحكومة العراقية إلى التنصل من اللين الذي أبته في قمة بيروت حيال الموضوع الكويتي. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
في بغداد أعلن وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد أن السوق النفطية لا تحتاج في الوقت الحالي إلى زيادة في إنتاج الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وكالة فرانس بريس نقلت عن رشيد قوله في معرض رده على أسئلة المراسلين إثر الاحتفال بالذكرى 30 لتأميم الشركات الأجنبية، نقلت عنه قوله حسب قناعتنا وفهمنا لا تحتاج السوق حاليا إلى أي زيادة بحسب تعبيره. وجاءت هذه التأكيدات لمناسبة قرب الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط في مقر المنظمة في فيينا في 26 من الشهر الحالي والمخصص لدراسة سوق النفط الحالية. وتوقع وزير النفط العراقي أن يتم الاتفاق على إبقاء مستويات الإنتاج كما هي لفترة مقبلة على حد تعبيره. في بغداد أيضا أفيد بأن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان تسلم الأحد رسالة من رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأفيد بأن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري إبراهيم سليمان قام بتسليم الرسالة خلال لقائه أمس مع رمضان. مزيد من التفاصيل عن محادثات الوفد المصري مع المسؤولين العراقيين في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها من القاهرة مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب.
تواصلت في بغداد المباحثات الرسمية بين مصر والعراق لدراسة توسعة التعاون الثنائي في مجال الإسكان والتعمير. وبحسب وزارة الإسكان المصرية فإن مباحثات بدأت أمس في العراق بين وزير الإسكان المصري محمد إبراهيم سليمان ونظيره العراقي معن عبد الله. وبحث الوزيران إنشاء 10,000 وحدة سكنية وتنفيذ مشروعات لمراكز صحية ومستشفيات وعدد من الطرق وتوفير المواد الأولية التي تدخل في صناعة البناء، إضافة إلى التعاون المصري العراقي في المجال الاستشاري والتصميمات وإنشاء الجسور وتبادل الخبرات التقنية والهندسية. وقدم الجانب المصري مشروعات متكاملة لإقامة شبكات للصرف الصحي والتعامل مع المياه الجوفية والمرافق، إضافة إلى الفحص الجيولوجي للتربة. وقد التقت إذاعتنا مع الكاتب المصري بصحيفة الأهرام الأستاذ علاء ثابت وسألناه أولا عن تقييمه للتعاون الثنائي بين مصر والعراق في مجال الإسكان والتعمير، وقال
والله احنا يعني سعدت جدا بهذه الزيارة وأتمنى أن يكون في مزيدا من التسهيل للاتفاقية اللي بين مصر وبغداد. انت عارف مدى الجهد اللي ممكن تقدمه مصر في هذا المجال، وفي مجالات كتيرة جدا اقتصادية أخرى يعني. فاحنا يعني بنرحب بأي تسهيل وزيادة العلاقات الاقتصادية وفي علاقات التعمير كمان، ان مصر ليها باع طويل جدا في هذا المجال، والشعب العراقي في حاجة ماسة إلى ذلك.
نعم أستاذ علاء، تردد في القاهرة أو أعلن حتى رسميا أن حقيقة الاتفاقات التي تم التوقيع عليها على أرض الواقع تختلف كثيرا عن الأوراق. يعني كان المأمول 33 مليار دولار حسب التصريحات العراقية إجمالي حجم التعاون، وكانت الحقيقة على الأوراق 250 مليون دولار فقط لا غير. هل تعتقدون أن ما أثير في الفترة الأخيرة له علاقة بهذه الزيارة؟
من المؤكد ذلك، يعني كما أؤكد لسيادتك أن التفعيل الاتفاقية ده هو اللي كان ينقصها. يعني هناك الاتفاقية دي لها فترة، وبفعل أنها في الواقع ما كانش تتحرك بالشكل الكبير حسب التقديرات الأخيرة اللي نشرت مؤخرا. واتمنى ان الزياره بتاعت الوزير الاسكان المصري انها يعني يبقى ليها نتائج تنطب عنها توقيع اتفاقيات اخرى تعاون ومشاريع تنفيذيه تأديها الجانب المصري.
ما تعتقدون ان الظروف ستكون مهيئه لنجاح مثل هذه الاتفاقيات في المرحله المقبله؟
اعتقد ان الظروف ليست فيها اي شيء يمنع من تفعيل الاتفاقيه.
الاستاذ علاء ثابت الكاتب الصحفي بالاهرام، شكرا لك.
وقد أشارت مصادر مأذون لها في وزارة الإسكان المصرية إلى أن الوزير المصري التقى نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان، وأكد خلال اللقاء أهمية توسعة التعاون بين البلدين. ونقل المسؤول المصري خلال المقابلة رسالة من رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد إلى نائب الرئيس العراقي تتعلق بأهمية تطوير التعاون بين البلدين وضرورة الارتقاء به دفعا للمصالح المشتركة. كما أجرى سليمان مباحثات مع وزير الصحة العراقي أميد مدحت أبو مبارك شملت تنفيذ المشروعات الخاصة بالمؤسسات الصحية في العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
على صعيد آخر، ذكرت ماليزيا اليوم الاثنين أن مشاعر الغضب المتزايدة بين المسلمين إزاء العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين قد تؤدي إلى نشوء حركات متطرفة مثل تنظيم القاعدة، وحذرت من القيام بهجوم أمريكي غير مبرر على العراق. وكالة رويترز نقلت عن نائب رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي قوله في مؤتمر لمحللين أمنيين في كوالالمبور إن القضية التي تثير أكثر من غيرها غضب العرب والمسلمين هي القضية الفلسطينية بحسب ما نقل عنه. وفيما يتعلق بالعراق، أضاف المسؤول الماليزي أن أي هجوم غير مبرر على هذا البلد سوف يفاقم مشاعر الظلم على حد تعبيره، وأضاف قائلا إن البعض يقول لنا إن قرار مهاجمة العراق قد اتخذ فعلا، ويبدو الآن أن المسألة تتعلق فقط بالتوقيت بحسب ما نقلت رويترز عن نائب رئيس الوزراء الماليزي. على صعيد المواقف الدولية أيضا، أكد وزير الدفاع الأسترالي روبرت هيل ضرورة التعامل مع ما وصفه بالخطر المتمثل في حيازة العراق أسلحة دمار شامل. شبكة ABC الإخبارية الأمريكية نقلت عن المسؤول الأسترالي قوله إن الرئيس بوش ذكر أن من الخطأ السماح باستمرار هذا الأمر لفترة غير محددة، وأعتقد أنه لا جديد في هذه المسألة إذ أننا أكدنا في أستراليا إدراكنا لما أعلنه الرئيس الأمريكي بحسب تعبيره. وأضافه القائلا من الضروري التعامل مع هذا الخطر المتنامي، والقضية التي تناقش الآن تتعلق بكيفية التعامل مع هذا الخطر بشكل فاعل بحسب ما نقل عنه. المسؤول الأسترالي ختم تصريحه بالقول إن بلاده سوف تدرس أي طلب أمريكي للمساعدة في عملية ضد العراق، لكنه ذكر أن أستراليا لم تتسلم مثل هذا الطلب. أخيرا، من المتوقع أن يصل أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان إلى موسكو غدا لإجراء محادثات مع مسؤولين روس في شأن عدد من القضايا الدولية بينها الأزمة العراقية. الزميل ميخائيل ألندرينكو أجرى مقابلة هاتفية مع خبير روسي في الشؤون العربية والدولية حول هذه الزيارة.
من المتوقع أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى موسكو غدا الثلاثاء في زيارة تستغرق 3 أيام. وكالة إتارتاس الروسية للأنباء نقلت عن ناطق باسم وزارة الخارجية أن القضية العراقية ستكون من بين المواضيع المدرجة في جدول الأعمال. اتصلنا هاتفيا بالمحلل السياسي الروسي قسطنطين ترويفتسف في موسكو وسألناه عن مدى وكيفية تأثير زيارة أنان إلى روسيا على حل الأزمة العراقية.
موقف روسيا وموقف قيادة الأمم المتحدة هذان الموقفان معروفان جيدا، وكما هو معروف جيدا موقف روسيا في مجلس الأمن تجاه القضية العراقية. فبالحقيقة هذه القضية هي ذات شقين. الشق أول هو رفع العقوبات على العراق، والشق الثاني هو اتفاق العراق بوجود المفتشين الأمم المتحدة في مفتشي الأمم المتحدة في العراق. فأظن أن زيارة كوفي أنان إلى موسكو في هذا المجال متعلقة بهذا الموضوع بالذات، إذ أن كما يبدو قيادة الأمم المتحدة تعتبر أن روسيا لها إمكانية تأثير على الطرف العراقي، وقد يكون أنه هناك نوع من الاقتراحات الجديدة في هذا المجال. ف حسب اعتقادي الحوار سوف يدور حول هذه المسائل.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نبقى في الشأن العراقي، وهذه الجولة في الصحف العربية الصادرة اليوم أعدها فوزي عبد الأمير، وتشترك معه في التقديم ولا صادق.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم متابعة للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم الاثنين في المنطقة وفي الخارج.
صحف اليوم لم تحفل بالكثير من الأخبار والمواضيع ذات الصلة، إذ ركزت في المقابل على القضية الفلسطينية وزيارة المبعوثين الأمريكيين إلى المنطقة، بالإضافة إلى تطورات الوضع بين الهند وباكستان.
كما عودناكم مستمعي الكرام، نبدأ جولتنا الصحفية بعرض سريع لأبرز العناوين ذات الصلة بالشأن العراقي، ونبدأ قراءتنا لصحف الاثنين من لندن مع صحيفة الشرق الأوسط. ومن بين العناوين ذات الصلة بالشأن العراقي اخترنا لكم:
نائب الرئيس العراقي يتلقى رسالة من رئيس الوزراء المصري. كينيا تعتقل 800 لاجئ بينهم سودانيون وعراقيون.
كما نقرأ في صحيفة الشرق الأوسط أن رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سيد محمد باقر الحكيم ينفي وجود خلافات حول زعامته للمجلس.
ومن الصحف العربية الصادرة في لندن طالعتنا صحيفة القدس بالعنوان التالي: شعبية صدام ارتفعت داخل الأراضي الفلسطينية منذ بداية الانتفاضة، والتبرعات السعودية والعراقية تخفف معاناة الفلسطينيين.
أما صحيفة الحياة فنشرت خبرا عن التجارة الحرة بين العراقي وقطر، هذا وقد احتجبت صحيفة الزمان عن الصدور بسبب العطل الرسمية في بريطانيا.
ننتقل إلى الصحف العربية الصادرة في المنطقة مع صحيفة الخليج الإماراتية التي تنقل عن تصريحات لمسؤول حزبي سوري أن الرئيس بشار الأسد سوف يزور بغداد في الوقت المناسب، وأن دمشق تعارض أي عدوان أمريكي على العراق.
ونبقى أعزائي المستمعين في دولة الإمارات العربية المتحدة مع صحيفة الاتحاد الظبيانية التي طالعتنا بالعنوان التالي: العراق يستعد لمواجهة التهديدات بخطة طوارئ متكاملة، وصدام يرأس اجتماعا عسكريا ضم قادة الحرس الجمهوري والجيش.
مستمعي الكرام، يشارك معنا في جولتنا الصحفية لهذا اليوم مراسلو إذاعة العراق الحر في عدد من العواصم العربية، فهذا أولا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب الذي تابع الشأن العراقي في بعض الصحف المصرية.
كتب رئيس حزب الوفد الدكتور نعمان جمعة مقالا هاجم فيه السياسات الأمريكية تجاه العراق، ونشرته صحيفة الوفد الصادرة اليوم على صفحتها الأولى. قال الدكتور نعمان جمعة أن معارك أفغانستان والمجازر الإسرائيلية لا يأخذان مكان الصدارة في أجندة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأولوية في هذه الأجندة لموضوع العراق ومن بعده إيران وباكستان وكل الدول التي تؤرق مداجع إسرائيل على حد تعبيره. وأضاف أن جولة الرئيس بوش خارج بلاده لم يكن لها من هدف سوى إعداد العالم لمأساة جديدة مروعة هي اجتياح العراق واستكمال تداعياته وتوابعه. وقال إن من بين عناصر الاستعداد الكذب على الشعب الأمريكي وإيهامه بأنه معرض لحوادث إرهابية داخلية أشد إلاما من حادث سبتمبر الماضي، حسب نص مقال رئيس حزب الوفد المصري، والذي أضاف إن بوش الابن يكرر وعود بوش الأب، فبوش الأب قال سنة 90 أن الموضوع التالي لضرب العراق هو حل القضية الفلسطينية، واليوم يستمر أسلوب المراوغة ليقول بوش الابن أنه ينادي بدولة فلسطينية وهو تضليل للحصول على تأييد العرب أو سكوتهم على ضرب العراق على حد وصفه. وتساءل الدكتور نعمان جمعة ما هو الجديد المنتظر من جانب أمريكا وذيولها بالنسبة للعراق، فهي تلقي يوميا بالقنابل والصواريخ وتحاصر العراق وتصادر حريته في إنتاج وتصدير بتروله وفي استيراد ما يلزمه للحياة على حد تعبيره. وقال إن الجديد المنتظر هو الترويع غير المسبوق وبكل الوسائل العسكرية التي لم تستخدم من قبل. وقال إن البشر سيباد وتتحطم المنشآت والبنية الأساسية ويتوقف ضخ البترول ويتم تغيير الحكام، وإن الذي سيحدث هو أضخم عرض سينمائي مذاع على الهواء يتضمن من الأهوال ما لم تراه عين لكي يكون عبرة ودرسا لكل شعوب العالم وبالذات الشعوب العربية والإسلامية، وسيكون درسا قاسيا ممتد المفعول لعشر سنوات على الأقل، على حد تعبير الدكتور نعمان جمعة الذي اختتم بقوله: ما رأيكم يا عرب، إنها قضية حياة أو موت، وإن قدر لنا أن نموت فلنموت واقفين على الأقدام رافع الرأس، على حد تعبير رئيس حزب الوفد المصري المعارض أحمد رجب. إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن السيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق نفى يوم أمس وجود خلافات حول زعمته لهذا التنظيم المعارض. وقال الحكيم في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط ردا على سؤال حول حرب البيانات التي وجهت ضده ومدى علاقتها بمحاولة إقصائه عن رئاسة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، أجاب الحكيم بالقول إنما صدر لا يخرج عن ملاحظات قيلت عن المجلس، ولم يكن هناك اعتراض على رئاسة المجلس الأعلى أو الخط السياسي.
من جهة أخرى، أعلن السيد محمد بقر الحكيم عن ترحيبه بالمبادرات السياسية التي تطلقها أطراف في المعارضة العراقية، خاصة إذا كانت هذه المبادرات تصب في خدمة القضية العراقية، وقال نحن نعتبر أي مبادرة تخدم القضية العراقية مبادرة جيدة، ونحن في المجلس الأعلى نستقبلها بالترحيب، وليس لدينا أي موقف سلبي تجاهها. هذا وقد أشارت صحيفة شرق الأوسط إلى أن عناصر ناشطة تمثل منظمة العمل الإسلامي والإسلاميين المستقلين وحزب الدعوة بأجنحته الثلاثة الإمام الصدر والإمام الحسين وتنظيم الدعوة قرروا الخميس الماضي تشكيل اتحاد القوى الإسلامية العراقية ليكون إطارا سياسيا جديدا إلى جانب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية.
نتوقف مستمعي الكرام بعض الوقت في الكويت مع مراسلنا محمد الناجعي الذي تابع الشأن العراقي في بعض الصحف الكويتية الصادرة اليوم الاثنين.
أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم تصريحات رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي في طهران في الشأن العراقي. صحيفة الرأي العام عنونت في أولاها الخرافي يقول العلاقات مع العراق حال مستعصية ولو سعت الحكومة للتقارب فسيعترض المجلس. صحيفة القبس حملت ذات العنوان ولكن بصيغة مختلفة، فجاء فيها الخرافي من طهران حالة مستعصية مع العراق ولا تقارب. تحت هذا العنوان نقلت القبس عن الخرافي قوله في محاضرة ألقاها في العاصمة الإيرانية إنه حتى لو سعت الحكومة الكويتية إلى تقارب مع العراق فإن مجلس الأمة سيعترض على ذلك، لكنه أكد في المقابل عدم وجود أي خلاف بين الحكومة والمجلس حول العراق. ونقلت القبس أن رئيس مجلس الأمة الكويتي وصفه العلاقات الكويتية العراقية بأنها مستعصية، مشيرا إلى عدم إطلاق بغداد سراح الأسرى الكويتيين. أما صحيفة الأنباء فعنونت الخرافي يقول عشنا وطهران مرارة غدر الجار وعلينا تفعيل الحوار. وتنقل الأنباء كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي في مجلس الشورى الإيراني التي أشار خلالها إلى أن إيران عاشت هول الحرب والعدوان مثلما عاشها أهل الكويت الذين تجرعوا مرارة الغزو والاحتلال. وقال الخرافي كما تعرض صحيفة الأنباء الكويتية إنه في كلا الحالتين كان غدر الجار هو مبعث هذا الهول ومنبع المرارة. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
نقل صحيفة الخليج الإماراتية عن مدير مكتب العلاقات الخارجية في القيادة القومية لحزب البعث الحاكم في سوريا الدكتور علي دياب أن الرئيس بشار الأسد سيزور العراق في الوقت المناسب، موضحا أنه لا يوجد ما يمنع مثل هذه الزيارة، خاصة وأن العلاقات السورية العراقية تشهد تطورا كبيرا، وأن مسؤولين كبار من العراق وسوريا قاموا بتبادل الزيارات.
مدير مكتب العلاقات الخارجية في القيادة القومية لحزب البعث في سوريا صرح أيضا لصحيفة الخليج الإماراتية أن سوريا تعارض شن عدوان أمريكي على العراق وستقوم بإدانته حسب قول المسؤول السوري، الذي أكد أيضا أن العراق لم يعد يمتلك أي نوع من أسلحة الدمار الشامل، وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك مثل هذه الأسلحة، وأن مخزونها التسليحي يفوق مخزون كافة الدول العربية حسب ما ورد في صحيفة الخليج.
ذكرت صحيفة الحياة نقلا عن مصادر دبلوماسية قطرية أن وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني سيقوم بزيارة بغداد يوم الجمعة المقبل، وأنه سيوقع خلال زيارته اتفاقية للتجارة الحرة بين العراق وقطر. المصادر الدبلوماسية أبلغت أيضا صحيفة الحياة أن الوزير القطري سيجري مباحثات حول إمكانية إنشاء خط بحري منتظم بين ميناء الدوحة وأم قصر في جنوب العراق بهدف تسهيل انتقال البضائع ورجال الأعمال بين البلدين.
صحيفة الحياة أشارت أيضا إلى أن قطر ترتبط بعلاقات وثيقة مع بغداد، كما يرتبط تجار قطريون وعراقيون بتعاملات تجارية ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، ويأمل هؤلاء التجار في أن تفتح الاتفاقيات التي ستوقع خلال زيارة الوزير القطري إلى بغداد أن تفتح الطريق أمامهم لتطوير تعاملاتهم ومشاريعهم المشتركة.
تحت عنوان العراق يستعد لمواجهة التهديدات بخطة طوارئ متكاملة، ذكرت صحيفة الاتحاد الظديانية في تقرير من بغداد أن جمعية الهلال الأحمر العراقية اتفقت مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على إنشاء برنامج جديد في العراق لمواجهة الكوارث، وكذلك على وضع خطة طوارئ متكاملة. ونقلت الصحيفة عن الدكتور هشام السعدون رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية يوم أمس أن البرنامج والخطة يتضمنان تقييما لاحتياجات الكوارث وتعيين وتدريب المتطوعين وتخزين مواد الإغاثة وإعداد تقارير التبرعات والنداءات الدولية وبرنامج الإسعافات الأولية والتأهب للكوارث وتحديد جميع الإمكانيات المتوفرة.
محطتنا الأخيرة مستمعي الكرام في عمان مع مراسلنا حازم بيضين ومتابعة للشأن العراقي في بعض الصحف الأردنية.
تقول صحيفة الأسواق في افتتاحيتها إن الإدارة الأمريكية باتت في مرحلة تبحث فيها عن مسوغات وأسباب أخرى تتيح لها ضرب العراق في الوقت والكيفية التي تشاء. فبعد قرار بريطانيا بأنها لن تشارك في أي هجوم شامل على العراق، ما لم يكن ذلك نادعا من قرار صادر عن الأمم المتحدة، أصبح موقف الإدارة الأمريكية وحيدا في الساحة الدولية. فالإدارة الأمريكية تعلم أنها لا تستطيع تجيير قرار من مجلس الأمن لصالحها بالكامل يفوضها بشن حرب على العراق، ومن هنا فأن فك الارتباط العسكري بين بريطانيا والولايات المتحدة في موضوع توجيه ضربة للعراق أدى بالإدارة الأمريكية لأن تلجأ إلى موضوع الأعمال العسكرية الوقائية وأن تعطي لنفسها الحق في أن تجتهد في هذا الموضوع كما تشاء وأن تصل فيه إلى ما تشاء من النتائج التي تخولها لأن تأخذ قرارها بضرب العراق، وكأن هذه الأعمال العسكرية الوقائية تأخذ شرعية دولية من مجرد اتخاذ القرار الأمريكي حولها. وتخلص يومية الأسواق في مقالها الافتتاحي إلى القول إنه إذا كانت الإدارة الأمريكية تتوخى الانسجام مع الذات فإن عليها أن تحترم حرية الآخرين وإرادة المجتمع الدولي ومؤسسته الدولية وقراراتها وشرعيتها، وأنه لا يجوز لها اتخاذ قرار حرب ضد أي شعب أو دولة في العالم إلا إذا كان ذلك مجازا بقرار صريح وتفويض واضح من الأمم المتحدة، فبغير ذلك فإن المنطق الذي تريده أمريكا لا يمكن وصفه إلا بمنطق إرهاب الدولة كما تقول صحيفة الأسواق. وفي صحيفة الدستور تقول حياة الحويك عطية إن العرب حلموا مرة واحدة بإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، كان الحلم عراقيا ولم تنجح التجربة الأولى فيما يبدو أمرا طبيعيا في التجارب العلمية المتقدمة على أن تتم معاودة التجربة إلى أن تنجح. ولا شك أن التكالب الدولي وقبله العربي على العراق سيؤخر الإنجاز ويعيق الحلم ربما لعقود لا يستطيع أحد تحديدها، لكن ما هو منطقي كما تقول العطية أن النبتة الضاربة جذورها عميقا في الأرض لا تلبس أن تنبت وبقوة حتى لو قطعت أو أحرقت جميع فروعها الظاهرة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.